شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يغفر لنا ولكم من الذنوب والآثام، وأن يرزقنا وإياكم صحبة النبي العدنان في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، من الواقع أنني أعتذر عن التأخير، وليس هذا مني، ولكن هذا حالنا. ومن الواقع أن نعيش الواقع، أن الوقت في حياة المسلم ليس له قيمة، بل أن الوقت في حياة غيره من الذين لا يسجدون لله سجدة واحدة يكون له قيمة عالية، في طعامه، في شرابه، في برامجه، في نومه، في كل أحواله تضبط عليه الساعة. لأننا أمة سرنا كالهمج، نفعل ما نشاء في أي وقت شاء، وليس لنا ضابط. والمفروض أننا نكون أفضل الأمم التي تنتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على منهجه. أحبتي في الله، قلنا أننا سنتكلم عن جزئيات سريعة ومقتطفات من الواقع، ثم نتكلم عن خطر الشيعة وبين قوسين فيروس شي. وكنت قد اتصلت ليعدوا هذا الأمر ويبينوه ويعلنوا عنه، لكنها تقريبا هناك أمور حالت دون أن يظهر هذا الأمر، لكني أقول سأقول ما يرضي ربي، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. أولا، مقتطفات من الواقع، كثرة الحرام. إن كثيرا من الناس حبب إليه الحرام، مع أن أهل الإيمان يرجون من الملك الديان أن يزين الإيمان في قلوبهم، لكن امرأة تشكو من صنيع زوجها الذي لا يخلو ليلة واحدة من الذهاب إلى العشيقات والمحرمات، وزوجته بالسنة الكاملة لا يدخل في فراشها ولا في بيتها، لأنه يرى كما يرى السفهاء، ويعيش حالة من النظر إلى الحرام والعمل بالحرام واستمراء الحرام، وأصبح الحرام بين كثير من الناس كالماء البارد. من الواقع، الله جل وعلا يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإنك إن جلست على شاشات التلفاز، أمام شاشات التلفاز، لوجدت حتى الاتصالات من الأخوات المسلمات الذين نحسبهم أنهم على خير وعلى عفاف وعلى طهر تتكلم حتى مع الشيخ أو مع الدكتور بكلام لين لا يرضي الله جل وعلا. أقول أيتها الكريمة، قال الله لأطهر نساء الأرض: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني ما تعمليش زي المذيعة اللي تطلع تقول سادتي أنساتي سادتي في البيت، تقول له أنت عاوز إيه؟ في إيه إن شاء الله؟ لا، ما ينفعش. لازم تكوني امرأة طاهرة صالحة، إن رأيت سؤالا لا تستطيعي أو إجابته اسألي عن طريق الزوج، أو إن تكلمتي تكلمي بشيء من الخشونة حتى لا يجعل في قلب المستمع مرض، وإن كان هذا المستمع شيخ الإسلام. الأمر الثالث، السيول التي حدثت في أسوان وفي العريش، وكلنا رأى ما رأى في شاشات التلفاز، لكن القوم يضحكون ويسخرون ويرقصون ويفعلون ما شاءوا، ونسينا أن إخوانا لنا في بلادنا، لا أقول في خارجها، في حاجة إلى مد يد العون وإلى الوقوف بجانبهم، لعل الله جل وعلا يخرجهم من محنتهم، وهذا ابتلاء الله، أسأل الله أن يصبرهم عليه. من الواقع أمام شاشة أو قناة من القنوات التي تهتم بالأفلام الجديدة، استمعت إلى مخرج سينمائي وهو يتكلم، فاتصل به رجل وقال: يا أخانا، أننا نحبك ونقدرك، لكن تدخل الرأس إلى بيوتنا فهذا شيء لا نرضاه. فكان الجواب، ويا ليته ما أجاب، وهو فنان ترفع له الرايات وتفتح أمامه الأبواب، وإذا تكلم سمع الناس كلهم له. هذا الرجل قال بلسان واحد: ومن متى كان الرقص حرام؟ إنكم تحرمون كل شيء، حتى أنكم إذا رأيتم امرأة متبرجة في الشارع قلتم هذا حرام، ومن أين جئتم بهذا؟ ما السيدة الفاضلة فلانة الفلانية كانت ترقص، والسيدة الفلانية فلانة الفلانية كانت ترقص، والسيدة الفلانية، وعدد أسماء الراقصات القديمات التي عفى عليهن الزمان. أقول لهذا السفيه الذي لا أريد أن أدنس لساني بذكر اسمه، أقول له أن الناس قد عادوا إلى الله، وأن الناس يريدون أن يربوا أولادهم، فأسألكم بالله يا دعاة الرذيلة أن تكفوا الأذى عن المسلمين، أسألكم بالله يا دعاة الرذيلة أن تتقوا الله في بيوتنا وفي أبنائنا، أسألكم بالله يا دعاة الرذيلة، يا من أحللتم الحرام وحرمتم الحلال، وأصبح العري عندكم حجاب، والفسق عندكم إيمان، والخلاعة عندكم دين، اتقوا الله في أولادنا. كفاكم، كفاكم دمرتم الشباب، كفاكم، فالشباب عاري، عاري من الأخلاق ومن الفضيلة ومن الكرامة، ضيعتم شبابنا. يا دعاة الرذيلة اتقوا الله فينا وفي أبنائنا، إذا أصلحنا ساعة تفسدون ألف ساعة، وما أكثر استمراء الفساد عند كثير من الشباب. أقول اتق الله أيها السفيه، واعلم أن كل كلمة ستكون لك أو عليك بين يدي الله، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الحبيب، من الواقع، والواقع المرير الذي تحياه الأمة الآن، انتشار الفيروسات. فمن قائل عن فيروس الإيدز، ومن قائل عن إنفلونزا الخنازير، ومن قائل عن انفلونزا الطيور، ومن قائل عن انفلونزا عن فيروس سي أو فيروس بي أو أمراض تعددت وانتشرت بين الأمة. فالأطباء يحذرون من كل مرض ويعدون العدة من أجل محاربته ومن أجل أن يكفوه عن الناس. والفيروس هو الذي ينخر في الصحة فيكون سببا في المرض، لكن لا بد على أهل الحق أن يتكلموا عن فيروس الباطل، لا بد لأهل الإيمان أن ينتبهوا ويفهموا أن دين الله لا يتجزأ، وأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام هو القرآن الذي بين أيدينا، لم تتغير ولن يتغير منه شيء. ولا بد أن نفهم أن الأمة لا بد أن تكون على المحجة البيضاء التي تركها عليهم سيد الأنبياء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والإسلام دين وسط، لا إفراط ولا تفريط، فنحن نحارب التشدد ونحارب الإرهاب ونحارب التطرف ونحارب الرجعية ونحارب الفسق ونحارب الفجور، طالما كل ذلك لم يكن على مراد الله أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحارب كل شيء يكون سببا في أن يبعدنا أو يبعد أبناءنا عن ديننا. من الفيروسات التي تنخر في دين الإسلام والإسلام منها براء فيروس شي. وأنا أقول وأعي ما أقول، وليفهم الجميع أن الشيعة لا يتركون إنسان يتكلم عنهم إلا وحاربوه، فقتلوا إحسان إلهي ظهير من قبل، وأبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر له مقام ويزار، وقتل السني عندهم سببا لدخول الجنة. لكني أناشد كل رجل يدين بدين الشيعة أن يصفي ذهنه ويصفي عقله ويستمع للكلمة التي أقول، وهي حلقات، يستمع إليها ويأخذها بعين العدل والإنصاف. فإن كنت أقول حقا وسأقول ما قال الشيعة وما قال أهل السنة وما كان في كتاب الله وفي هدي رسول الله، سأقول كل شيء ببيان وتفصيل وبحيادية. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة برقم 203 يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، وافترقت النصارى على 71 أو 72 فرقة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأقول في بداية الأمر ليفهم الجميع أننا لسنا أعداء للإمام علي أو للحسن أو للحسين، فهما على العين والرأس شاء الناس أم أبوا، لأنهم بيت النبوة وهم الأطهار وهم شباب سيدا شباب أهل الجنة، وعلي هو علي، ونحن نحب علي أكثر من حب الشيعة لعلي، ونحب آل البيت أكثر من حب الشيعة لهم، ونحب صحابة النبي وهم يكرهون صحابة النبي إلا القليل منهم، يكرهون صحابة النبي إلا القليل منهم. فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، من آذى أصحابي فقد آذاني. ونقول أننا نفهم فهما جيدا أن الله جل وعلا يقول للأطهار إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي وما كان من نسله هم أهل البيت. فمن كره علي فيشك في إيمانه، كما أننا نحب عيسى عليه السلام ونعتقد اعتقادا جازما أن عيسى نبي، وأن حبنا لعيسى فرض علينا من فروض الإيمان، لأن الله قال كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإن فرقنا بين نبي من الأنبياء وفضلنا نبيا من الأنبياء غير التفضيل الذي شرعه الله، لأن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإن فضلنا نحن نبيا وبغضنا نبيا وكفرنا بما جاء فقد كفرنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فوجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا برسالة محمد وبما كان من كتب ورسل سابقة، وإن كفروا برسول واحد فقد جحدوا برسالة محمد. لكن النصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. أقول أننا نحب آل البيت، وليس كلامنا ضد آل البيت الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وعلي، كلهم على العين والرأس، لكن الإسلام دين وسطية، لا نرفع بشرا كائنا من كان إلى أن نوصله إلى درجة الإله، حتى وإن كان هذا البشر هو سيد البشر، فالنبي بأبي هو وأمي سيد الخلق على الإطلاق، نعتقد بهذا وندين لله تبارك وتعالى بهذا، فنحن نحبه أكثر من آبائنا وأبنائنا ومن نسائنا ومن الناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه عمر والحديث في الصحيح يقول يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء من مالي وولدي ووالدي والناس أجمعين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نفسك يا عمر، ومن نفسك يا عمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نفسك يا عمر، قال عمر ومن نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر، أي اكتمل إيمانك الآن، لأنه يحب النبي أكثر من حبه لنفسه. فنحن نحب النبي ونحب علي ونحب صحابة النبي ونحب آل البيت ونحب جميع من يكون على الإيمان وعلى الشاكلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكننا لا نغالي في ديننا، لا نصل إلى درجة نوصل فيها النبي إلى درجة الرب العلي، ولا نصل علي أنه إله يعبد من دون الله. لا، الإسلام دين وسطية، نحب آل البيت كما شرع الله وكما بين رسول الله، فإن زدنا عن ذلك أو نقصنا فنحن لا نكون على المنهج الصحيح، لأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وأمرنا به. فافترقت الأمة كما افترقت اليهود والنصارى، فعندنا مسميات ما بين صوفي وما بين رافضي وما بين قرآني وما بين قدياني، وفرق متعددة انتشرت. فهل هذه الفرق كلها هي الفرقة الناجية؟ هل دين الشيعة هو الدين الذي ينجو به الإنسان عند الله؟ أم أن مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي هو المذهب الحق؟ هذا ما أبينه في هذه الحلقات، لأن فيروس سي يبحث الناس له عن علاج، ونحن نرى أن فيروس شي انتشر، وحتى أن رجلا اتصل بي بالهاتف وقال أن مؤذنا في قرية من القرى قال وأشهد أن عليا ولي الله يؤذن بأذان الشيعة. متى ظهرت الشيعة؟ متى ظهرت الشيعة؟ وما هي عقيدة الشيعة؟ في القرآن وفي السنة وفي الصحابة وفي علي، كيف تكون عقائدهم؟ كيف تكون عقيدتهم في من مات ويعود؟ وهم يؤمنون بالرجعة للأئمة بعد الموت. كيف حالهم مع صحابة النبي؟ هل يحبون أبا بكر وعمر؟ أم جعلوا لمن قتل عمر وثنا عندهم يعبد ويزار؟ لا بد أن نفهم أن الإسلام لا إفراط ولا تفريط. أقول لكل شيعي يسمعني الآن، لابد أن تتقي الله وتبحث عن الحق ولا تتعصب، فإن كنت أنت على الحق أتيت أنا معك بالدليل وبالحجة، وإن كنت أنا على الحق لابد أن تفهم أنني لا أريد منك جزاء ولا شكورا، بل أريد أن أنجيك أو أكون سببا في نجاتي ونجاتك من النيران. أولا، أقوال الشيعة في بداية ونشأة الشيعة. قال ابن خلدون أنها ظهرت عندما توفى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل هذا من كتبهم، وقال أنه ظهر مبكرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يديه، حيث كان يدعو إلى التوحيد ومشايعة علي جنبا إلى جنب. وقد تزعم هذا القول محمد حسين الزين من علماء الشيعة وغيره، وهو ما ذكره النبوخي أيضا في فرقه، وهو ما أكده الخميني أيضا في كتاب الشيعة والتشيع. نقف مع كل قول ونفصص. كان النبي يدعو إلى ولاية علي مع توحيد الرب العلي جنبا إلى جنب. فلماذا يقول عن نفسه: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم؟ لماذا يقول عن نفسه وهو سيد الخلق عندما يدخل فيقوم الناس له فيقول اجلسوا؟ من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ماذا يقول؟ كيف يقول هذا عن علي ويحب عليا أكثر من حبه لنفسه، وهو يقول للرجل: هون عليك فإنني ابن امرأة كانت تأكل القديد. فكيف يدعو وقد جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد؟ طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا أخي.
أنت منورنا يا عم الشيخ.
تفضل يا أستاذ محمد، الله يرضى عنك.
والله منورنا والله.
رفع الله قدرك.
أمانة يا عم الشيخ معلش، النبي تحكي لنا شوية عن الشيخ عشان عن الشيعة عشان خاطر الموضوع ده ضربتنا جامد واخد بالك.
حاضر إن شاء الله.
فأمانة سمعنا يعني سمع حاجات حلوة كده منك، أنت راجل زي العسل وعايزين نسمعك.
ربنا يعزك يا أخي.
عشان خاطر موضوع الشيعة دون يعني ربكنا كده وإحنا.
حاضر إن شاء
أول
الله.
أول مرة نسمع عنه أصلاً طبيعي.
ستسمع ما يسرك إن شاء الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة، النبي جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور السلطان إلى عز الإسلام. فكيف يدعو إلى ولاية علي وهم يقولون ويزعمون أن عليا رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه ورضي الله عن صحابة النبي أجمعين، يزعمون ويقولون أن لكل نبي ولي أو صفي، وأن عليا ولي محمد، وأن محمدا خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأولياء، وأن كل نبي، الكلام ده من كتبهم مش من عندي، وأن كل نبي لم يؤمن بولاية علي فهو كافر. كل نبي لا يؤمن بولاية علي فهو كافر. بل ويقولون أن الله قد دعا إلى ولاية علي في كتابه. يقولون أن الله جل وعلا قد دعا إلى ولاية علي في كتابه، ثم يقول أن الشيعة ظهرت في معركة الجمل، وكثير من أبنائنا يعرف ماتش الجزائر مع مصر ولا يعرف موقعة الجمل. موقعة الجمل يا عم الشيخ أنت مش عارفها؟ اللي اتذبح فيها الجمل، مين الجمل ومين الحمار؟ الله يستر على أولادنا. أنه ظهر في موقعة الجمل حين تواجه علي رضي الله عنه وطلحة والزبير، وقد تزعم هذا القول ابن النديم في كتابه الفهرست الأمر الثالث. قالوا أنه ظهر يوم موقعة صفين، وهو قول لبعض الشيعة كالخنسة بوري وأبو حمزة وأبو حاتم، كما قال به أيضا غيرهم من العلماء مثل ابن حزم وأحمد أمين في الشيعة والتشيع. الأمر الرابع، قالوا أنه كان بعد مقتل الحسين، وهو قول كامل مصطفى الشيعي، وهو شيعي حيث زعم أن التشيع بعد مقتل الحسين أصبح له طابع خاص. الأمر الخامس أنه ظهر في آخر أيام عثمان وقوي في عهده، وهذا في كتاب رسالة الرد على الرافضة. أقول لو أننا أردنا أن نبحث كيف بدأت الشيعة نجد أدلة كثيرة واضحة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة أن الشيعة بدأت على يد رجل يدعى عبد الله بن سبأ من اليمن، وهذا الكلام من كتب الشيعة. يقول ظهرت على يد عبد الله بن سبأ وكان يهوديا من اليمن، ثم دخل في الإسلام ودعا إلى ولاية علي وإلى منهجه الذي كان عليه، مش منهج علي رضي الله عنه، لأن عليا وصحابة النبي ما حادوا قيد أنملة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهم خير القرون، لكن دعا إلى المنهج الذي أراد كما فعل بولس بدين النصارى، وقد سعى في إشعال فتنة مقتل عثمان. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا دكتور أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، تفضل يا أخي.
بقول لحضرتك أنا طبعا أنا يعني أنا واحد جيت السعودية
الأخت أم مي، تفضل.
أيوه
نعم، تفضل يا اخت ام مي.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
مرحبا يا اختي،
ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب.
امين.
احنا فعلا حضرتك شيخ والله محتاجين الحاجات دي قوي، لان احنا مش فاهمين. يعني انا اعرف ناس قريبين مننا بيسافروا من محافظه، هم يعني في محافظه يعني بدون ذكر الاسم، يعني بيسافروا برضو من محافظتهم لمحافظه تانية بيروحوا يسمعوا حاجات لدرجه ان انا هم دايما يحلفوا بالنبي. فانا كمعلومه عرفتها بسيطه، مجرد حوار تم بيننا، فبقول لها يعني كفرتها لا اله الا الله زي ما اتعلمنا من القنوات الدينيه. فبيحللوا لنا عادي، ده ابسط حاجه بقولها لحضرتك. فهم متجهين برضو اتجاه كده وبيسافروا مخصوص، يعني ام ارمله باولادها ثلاثه وفاهمين وبيصلوا كل حاجه، بس متجهين اتجاه كده يعني الواحد قلقان ومش عارف ينصحهم بايه، بس من جوايا مش مطمئنه وانا خايفه عليهم. يعني
حاضر.
بيسافروا باستمرار، فاحنا مش عارفين بقى. هم دايما برضو حته ان الرسول عليه الصلاه والسلام والنبي وكده دايما ده تركيزهم الاكتر، بس انا مش عارفه اوجههم ازاي. فاحنا عايزين نعرف الفرق، واحنا والله انا حزينه ومش عارفه حد نفسه يعمل اي حاجه، مش عارف. لدرجه ان هم بيشبهوا ان زي ما بتروحي تتعلمي القران في المسجد واحكام القران وكده، احنا برضو بنتعلم ومش عايزين يفتحوا في كلام، فالكلام ده قلقنا ومش عارفه اعمل لهم حاجه. يعني ربنا يبارك في حضرتك.
حاضر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. فيقول أن أول ظهور هذه الآفة وهذا الفيروس، بل أقول وهذا المدمر الذي نخر في عظم الأمة وفي دينها، بدأ برجل يهودي. بعض الشيعة الآن ينكرون وجود عبد الله بن سبأ أصلا، لكني أقول أنهم ينكرون البعض الآن، وفي جل كتبهم القديمة لا يخلو ذكرا إلا ويذكر هذا الرجل بأنه هو الفاتح الأعظم بالنسبة لهم. لكنهم عندما رأوا المسلمين يتكلمون، وفي كتاب الشيعة والسنة، وهذا الكتاب كان سببا في قتل صاحبه فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير، قتلوه لأنه تكلم عن الشيعة. عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم أو تظاهر بالإسلام وأراد أن ينشر المذهب أو الفكر الذي في رأسه بولاية علي ليصرف الناس عن الدين الحق. فذهب إلى الكوفة وأراد أن ينشر سمه، لكنه ما استطاع أن يسيطر. ثم ذهب إلى مصر، ومصر بطبيعة شعبها يحبون آل البيت، والله هم سادتنا وهم علماؤنا وهم قادتنا وهم كل شيء في حياتنا، كيف لا وهم يخرجون من مشكات النبوة ومن البيت الطاهر، فكلنا نحب آل البيت، لكن كما قلت في بداية الأمر لا نرفع إنسانا فوق قدر رفعه له الله تبارك وتعالى. فشعب مصر بطبيعته يحب آل البيت، ولو لم يكونوا هكذا لما بنيت القبور في كثير من البلدان، وطاف كثير من الناس حولها، وهذا من الشرك الذي انتشر، نسأل الله جل وعلا العافية. لكن نقول أن هذا الرجل عندما جاء إلى مصر وجد أرضا خصبة، ثم انتقل من مصر إلى الكوفة والبصرة والمدينة حيث أراد أن ينشر السم، وأول ما طعن طعن في أبي بكر وفي عمر وفي ولاية عثمان، واتهم عثمان بالزندقة، واتهم عثمان بالظلم، واتهم عثمان بأكل الأموال بالباطل، واتهم عثمان بأنه يولي أهله على الناس، وأن أهله أهل جور وظلم وتعد. فبقى ينشر هذه الفتن حتى أنه أدخلها في قلوب كثير من العوام. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ محمد اتفضل.
يا شيخ محمد.
اتفضل يا أخي.
السلام عليكم.
مرحبا مرحبا عليكم.
محمد السلام. محمد معك من بني سويف.
يا مرحبا أخ محمد. مرحبا بكم أهل بني سويف. اتفضل.
من هذا يا شيخ محمد عايزين توضيح بس بسيط، اللي هو اللي في أنواع الشيعة، في منهم المغالاة وفي ناس منهم أساءة الفهم.
طب قول لا. لا اله الا الله الاول.
لا اله الا الله. معلش اعذرني.
ماشي
حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله.
ان شاء الله
سنتكلم. لان انا في الموضوع ده انا يعني تناولته في حلقات كانت على قناه الصفا برضو.
نعم.
وبعض الشيخ يعني اورد بعض لبعض المشايخ ليهم حاجات شطحات بمعنى اصح. لان بعض فيهم الناس كفرت برضو صلاح الدين ومش يعني وناس كتير. فاحنا عايزين نبين انواع الشيعة دي على كل نوع على حده، وكل واحد فكره ايه وعقيدته ايه.
ان شاء الله حضرتك تتابع الحلقات دي هتجد فيها ان شاء الله كل الحاجات اللي انت عاوز تفهمها ان شاء الله. وزن فهذا الرجل كان له اهداف، كان له هدف. من اول اهدافه انه اختار البيئة المناسبة لبث دعوته وسمومه، فذهب إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق بعد أن أكثر التنقل بين هذه الأمصار، كما مر في كلام الطبري. الطبري يقول أنه ذهب إلى الكوفة وإلى مصر وإلى العراق، ذهب إلى كل هذه الأماكن لينشر سمومه. فنشأت الدعوة في كثير من المجتمعات حتى ولو كانت خلايا بسيطة صغيرة، لكنها بدت تتكلم عن ظلم عثمان وعن جوره وعن ولايته أن يولي أقاربه وأن يفعل وأن يفعل عثمان، وأن علي أحق بالولاية من عثمان، بل ويقولون أن علي أحق بالولاية من أبي بكر ومن عمر، بل ويقولون أن جبريل قد أخطأ في الرسالة فبدل أن يعطيها لمحمد أعطاها لعلي. الأمر الثاني، ابن سبأ مع اختياره لدعوته تلك المجتمعات فهذا زيادة في المكر والخداع، أحاط دعوته بستار من التكتم، ما جاش في الشارع كده وقعد يدعو، لا، أحاط دعوته بستار من التكتم والسرية، حتى لا يفضح أمره في بداية الأمر، لأنه عندما ذهب إلى المدينة وأراد أن يفعل شيء فما استطاع، لأنه وجد علماء لأهل الدين الحق يدافعون عن دين الله جل وعلا، فما استطاع أن ينشر في المدينة هذا الأمر. الأمر الثالث أنه أظهر هذا المعتقد بعد مقتل عثمان وانشغال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بإخماد الفتنة. يعني بعد ما أشعل الفتنة، ولو تلاحظ مقتل عثمان مع أنها فتنة عصم الله جل وعلا سيوفنا منها كما يقول أهل الفضل من علمائنا، فلا بد أن نعصم ألسنتنا من هذه الفتنة، فنقول ما قال أهل الحق ولا نغالي ولا نسب معاوية ولا نسب علي ولا نذكر طلحة بسوء ولا نذكر عثمانا بريب، فهم الأطهار الأخيار الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذهب وأراد أن يقتل عثمان، فقد خرجت جماعة من الكوفة وجماعة من العراق وجماعة من اليمن وجماعة من دول متعددة متفرقة، واجتمعوا قرب المدينة ليقتلوا عثمان الخليفة الراشد. فأراد عثمان أن يترك الخلافة من باب حقن الدماء، فقال له عبد الله بن عمر لا تترك حتى لا تكون سنة، فكلما قام الناس على خليفة عزلوه، ما ينفعش. فقام علي رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى هؤلاء وتكلم فيهم وأمرهم بالرجوع، وجاء النبي لعثمان في هذا اليوم في ليلته، قال يا عثمان ستفطر عندنا في الغد، ستفطر عندنا في الغد. فصام عثمان، وعندما انصرف كل رجل إلى بلده جاء عبد الله بن سبأ وكتب رسالة وكأنها على لسان عثمان وأرسلها في كل واد مع رجل، كأنه عثمان يرسل إلى ولاته في الأمصار بقتل هؤلاء. والذي حمل الرسائل أظهرها، أخذوا الرسائل وقرأوها فاجتمعوا وعادوا وأصروا على قتل عثمان، وأرادوا حماية عثمان، فصرف الناس وقال دعوني فإن النبي قد دعاني على الإفطار معه في هذه الليلة، وقتلوا عثمان وهو يقرأ في القرآن، وسال الدم الشريف من عثمان على المصحف، ومات صائما وأفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة تحتاج إلى بيان وإلى توضيح. كان له أهداف، نشر السموم، وبعد مقتل عثمان قال أن علي إله، قال لعلي أنت أنت، قال من أنا؟ قال أنت الله. فقام علي وحفر الأخاديد وجاء بهم فأحرقهم، ففر ابن سبأ إلى اليمن، وقال علي إنني كلما رأيت منكرا أوقدت نارا ودعوت قنبرا. أيها الحبيب، لحرص مني على الوقت ولحفاظ على من يقوم بالعمل سأكتفي، وإن كان لو الأمر بيدي لأخذت وقتي، لكن حفاظا على من يعمل لا أزيد على هذا الوقت، لكني أسأل الله أن يهدي القائمين على العمل وتنضبط الأمور. أحبتي في الله، لقاؤنا في الأسبوع القادم من الواقع لنبين حال هذه الأمة، كيف بدأت فيها الشيعة وكيف نخرت وما هي أهدافها وما هي عقائدها. سيكون لنا لقاء، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم محبة النبي العدنان وآل بيته الكرام. غفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنقى